بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام أحبتي في الفصل الرابع في النبوة، وقلنا أنه في فصل الرابع يوجد مقامين، ولازلنا في المقام الأول. وفي المقام الأول ذكر لنا المصنف خمسة أمور وصل بنا الكلام فعلان في الأمر الخامس. وفي الأمر الخامس تكلمنا في صفات النبي، ومن جملة الصفات أنه الصفة الأولى وهي العصمة، وتكلمنا عن العصمة وحقيقة العصمة والعوامل المتعلقة بها، أي التقوى والعلم بعواقب الأعمال. وصل بنا الكلام فعلان في دليل لزوم العصمة. أحبتي، نحن وإياكم باعتبار أنه الأبحاث الآن بدأت تسهل، باعتبار أنه عمق المصطلحات وكثير من المطالب الدسمة قد تقدمت، بقى الآن شيء بسيط إن شاء الله تعالى. فنحن وإياكم سنشرح ضمنا، يعني نقرأ العبارة ونشرح ما بين الأسطر، حتى لأنه تأخرنا في الكتاب كثيرا، حتى إن شاء الله تعالى بعد كما قلنا أنه هذه الدورة دورة تمهيدية لمباحث أوسع وأعمق، أي في كتاب البابي 11. فنقول على بركة الله، دليل لزوم العصمة. الدليل على لزوم عصمة الأنبياء هو أن الأنبياء إنما رسلوا إلى الناس ليعلموهم شرائع السماء وتعاليمها، تعاليم السماء التي فيها الهداية إلى الصراط الحق والسبيل السعادة. وتحقيق هذا الهدف يتوقف على انقياد الناس للأنبياء واتباعهم وطاعاتهم وإطاعتهم لأوامرهم ومتابعتهم في أفعالهم. وهذا مما لا يمكن أن يحصل إلا بالوثوق الناس بمن؟ بالأنبياء. ما ممكن أنه اتباع الأنبياء إلا بمن تحصل لك في رتبة سابقة أن تثق بهؤلاء الأنبياء حتى عليك متابعتهم، بمعنى اطمئنانهم بل يقينهم بأن كل ما يصدر عنهم من قول أو فعل تشريعي هو عين ما يريده الله تعالى، ولا يتخطاه قيد أنمله، يعني أمر الله. وهذا مما لا يمكن تحققه إلا بعصمتهم القطعية في جميع الجوانب. فتحقق غرض بعثة الأنبياء وهو هداية. شنو غرض الأنبياء؟ شنو الهدف؟ شنو الغاية من البعثة؟ هو ماذا؟ وهو هداية الناس، موقوف على متابعة الناس للأنبياء وانقيادهم لهم. وهذا موقوف على حصول الوثوق بهم، والوثوق بهم موقوف على تحقق عصمتهم عن المعاصي والأخطاء قولا وعملا، وبدونه بدون العصمة تنتقض غاية البعثة وهي ماذا؟ وهي هداية الناس، وتكون لغوا في لغو، وهو منافا لحكمته تعالى. استنتاج: يتضح مما تقدم بيانه في حقيقة العصمة ودليلها. بينا أولا لزوم العصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها، قبل البعثة وبعدها، أما بعدها فواضح الكلام أنه العصمة بعد البعثة، فهذا واضح. الآن كلامنا وين؟ في قبلها، قبل أن يبعث هذا النبي لابد أن توجد عصمة منها. فلأن نشاهد أن من يدعي إمامة على الناس ويتصدى لقيادة أمة ويأمرهم بمحاسن الأخلاق وينهاهم عن مساوئها ويطلب منهم ماذا؟ أن يلتزموا بأوامره ونهيه، لا يتبعه الناس ولا ينقادون إليه إذا علموا أنه كانوا في ماضيه فاجرا هاتكا وفاسقا خوانا. يعني هسه أنت بغض النظر، مو يعني هسه أنت اليوم مثلا طالب حوزة، إمام جماعة بالمنطقة، إذا قبل أن يرتدي زي الحوزوي و دخوله للحوزة وما شابه ذلك إذا كان مثلا جملة من القضايا كان هو فيها، والآن يدعي هداية وقيادة للأم وكذا، شوية صعب التفاعل وياه، مو لأنه هذا بالوجدان بالفطرة، لأنه صعب شوية يتفاعل وياه، ربما فترة من الزمن يصحح كذا، هذا يلا عالم شوية تتفاعل وياه. فكيف إذا كان نبي؟ كيف إذا كان نبي وبالجملة سالكا مسلكا يخالف ما جاءهم به ودعاهم إليه، خاصة إذا كانت المتابعة على نحو التسليم التام بالبذل لبذل أموالهم ونفسهم وفي سبيل ما يحملهم من مبادئ كما هو حاصل في النبوة. الثاني عصمة الأنبياء في جميع حالاتهم، أعني في السر والعنى، وذلك من جهات: أولا أن الأشخاص الذين يحتلون مواقع القيادة من المجتمع لا ينفك الناس عن مراقبتهم وتتبع أحوالهم، وهذا أكيد مو صح ولا وخبايا أمورهم، كما أنهم يكونون محاطين بالكثيرين من الخواص المقربين وأمثال هؤلاء مما سعوا في التخفي تبعوا معاصيهم، فإنها سرعان ما تشيع وتظهر للملأ. ما شاء الله اليوم فيسبوك والله نعم، وتوجب فضيحتهم وانفضاض الناس من حولهم. أن عوامل المتقدم ذكرها التي توجب في النفس ملكة العصمة لا يتفاوت تأثيرها في امتناع صاحبها عن المعصية بين السر والعلن. ثلاثة، ثبتت العلوم النفسية الحديثة أن كل فعل يتخاف الإنسان في مقامه في القيام به أو يفكر في فعله ولكنه يخشى الإقدام عليه مخالفة العواقب الاجتماعية يترك أثره في سريرة الإنسان وينعكس في باطن شخصيته ويبقى هناك ماذا مغمورا مضمورا حتى يجد لنفسه متنفسا فيظهر من حيث لا يشعر صاحبه على صفحات وجهه أو فلتات لسانه أو حركات أعضائه فيفضحه. لذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: ماذا ما أضمره أحد شيء إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. وعلى هذا فليست المعصية بل حتى مجرد التفكير فيها أي في المعصية بمعزل عن نفسية الإنسان وشخصيته، بل لها هذه التفكير بالمعصية آثارها السيئة على مجمل تصرفاته وفي جميع حالاته من حيث لا يشعر. ومن هنا يعلم أنه يستحيل من الناحية العلمية تصور عصمة الإنسان ما أعين الناس وفسقه وفساده ورأيه. رابع، أن هناك من الأفعال ما لا تتصور فيه حالتا السر والعلن، بل هو من الحالات الخفاء دائما، وهذا مثل الكذب والصدق، فلا معنى لأن يقال فلان صادق في كلامه في العلن وكاذب في السر، بل هو من إما من متصف بصفة الكذب في كلامه أو الصدق. فأما أن يقال للأنبياء كاذبون فيما يبلغونه في كل حالات سرا كانت أم علاني، وهذا مما ينافيه الدليل ولا يقول به أحد، أو صادقون في ذلك في جميع حالاته، وهو ما نريد إثباته. وأما التفصيل بين السر والعلانية فغير معقول، وإنما هو بضاعة البسطاء. الثالث، عصمة الأنبياء عن السهو والخطأ فيما يبلغونه من الأحكام وفي سائر أمورهم الاعتيادية. هذا أمر واضح، لابد أن يكون النبي المرسل لابد أن يكون ماذا منزه ومعصوم عن السهو والخطأ، وسواء كان هذا السهو والخطأ في السر أو في العلن وما شابه. قال: كأن يسهو النبو في عبادته أو يخطأ في إقامة الحد والعقوبة التي عينها في الشرع، نعم، فيزيد فيها أو ينقص الإنسان بموافقة في وقت معين ثم ينسى وعده ويتخلف عنه وأمثال ذلك، فإن الأنبياء معصومون عنها. ودل على ذلك، دل على ذلك شنو؟ برهان حصول الوثوق المتقدم ذكره، حيث قلنا أنه من دون امتناع صدور المخالفة من النبي لشيء مما جاء به في شرعه وامتناع فعله لقبيح من القبائح لا يحصل الوثوق في الناس بشيء من أقواله وأفعاله، فتبطل الغاية من البعثة مو والغرض من إرساله، فلا بد من التحقق العصمة منه في جميع شؤونهم وحالاتهم سرا وعلانيا وقبل البعثة وبعد البعثة. وهكذا في المقام نقول أن وقوع السهو من النبي في الأمور التي تقدمت لا يبقى في القلوب مجالا للإطمئنان إلى الصحة، صح؟ شيء مما يأتيهم به ليعلموا به، ولا لشيء مما يفعله ليقتدوا به، وذلك بسبب تطرق احتمال السهو والخطأ في كل كلام يقوله وكل فعل يفعله، ولا يحصل ذلك الإطمئنان وينتفي ذلك الاحتمال إلا بسد باب السهو عليه. وأما ما نسب إلى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله من السهو في صلاته فهو مختلق، لا أساس له من الصحة لاضطرابه لاضطراب متنا وسندا. هذه توجد رواية، وهذه الرواية فيها كثير من الكلام. أولا وهو خبر آحاد، واضح لا يجوز الاعتماد عليه في باب العقائد والأصول. ثانيا ومخالف لحكم العقل الصريح الذي هو أساس النقل، واضح لو لا. وهذا حتى لو كان خبر متواتر، مو نقول خبر آحاد، ما يمكن أنه نبي معصوم بعد ما أثبتنا ذلك، بعد ما بينا مخالفة علما حكم العقل الصريح، مخالفة تامة عقلية بغض النظر سواء كانت سندية أو رواية أو ما شابه. نعم. الرابع أن عصمة الأنبياء عن ارتكاب المعاصي عمدًا غير سالب الاختيار، بل العصمة واقعة بإرادة المعصوم واختياره التام مع قدرته في حين نفسه على فعل المعصية. زين. ويظهر لك ذلك مما ذكرناه في العصمة النسبية، فهل الطبيب العارف بأن الشراب هذا النوع من السم يؤدي إلى الموت قطعا بدون أن يمكن علاجه فيمتنع، هذا تقدم الكلام عنه، يمتنع الشرب نتيجة هذا العلم ماذا؟ قطعي بالعاقب. هل يا ترى هو مجبور في اجتنابه عن السم أو أنه مجتنب اجتنابه باختياره التام؟ لا ريب في الصحة الثاني وبطلان الأول، وهكذا الحال في عصمة الأنبياء والأوصياء. فعوامل الموجبة للعصمة التي جمعناها في التقوى والعلم اليقيني الشهودي بالعواقب الأفعال إنما توجد ماذا؟ توجد في نفس المعصوم الأرضية الصالحة لاجتناب المعاصي والقبائح، وليست علاً تامة لذلك حتى تسلب الاختيار ويكون معها مهاجراً مجرد عفواً أداء وآلة. نعم هذا في عصمتهم عن ارتكاب المعاصي عمداً، وأما عصمتهم عن السهو والخطأ عن السهو والخطأ فهو أمر قهري خارج عن الإرادة الأنبياء، لأن السهو والخطأ أمران طبيعيان للإنسان، فالله تعالى بإيجاب منه يزيد من طبعا عوامل القوة. نعم إلى هنا تم الكلام في الصفة الأولى وهي العصمة. محباي تكلمنا في الصفة الأولى عن العصمة، وقلنا أنه عرفنا العصمة لغة واصطلاحا، والبحث فيها وقع في جهتين، الجهة الأولى بيان حقيقة العصمة، وبيان الثاني بيان دليل لزوم الاتصاف الأنبياء بها. وزين الآن نأتي التنزه عن المنفرات. أحبتي بعد أن بينا أنه تنزه المعصوم والنبي عن هذه، النبي بشكل عام أي من صفات النبي أنه تنزه عن بالعصمة يعني بشكل عام تنزه عن ماذا؟ عن الأمور العامة بشكل عام. لكن الآن تنزه عن المنفرات يعني حتى الأخلاقية، تنزه عن الأخلاقية حتى في بدنه أيضا. نقرأ العبارة، قال يجب اتصاف الأنبياء بكل ما يوجب جاحهم في غايته التي هي هداية للناس، ومن ذلك تنزههم عن جميع ما ينفر الناس عنهم، والتحلي بكل ما يوجب انجذابهم إليه سواء فيما يرجع إلى انسابهم أم أبدانهم أم عقولهم أم أخلاقهم أم سيرهم وما شابه. واشتراط هذه الصفات في الأنبياء من جهة أن وجودها فيهم وتحليتهم بها هي أرضية انقياد الناس إليهم، وبالتالي ضمان نجاحهم في دعوتهم وتحقيق الغاية ببعثتهم، ووجود خلافها فيهم يكون مناقضا لتلك الغاية ومطلعا للدعوة الرسول. وهذا يعطيك ضابطة كلية في إدراك ما يجب الاتصاف الأنبياء به، ولا ينحصر فيما ذكرناه، وإنما هو من أبرز مصادقه، فيجب أن تنزه الأنبياء في أنسابهم. أحبتي إحنا بعد نعبر للنبوة الخاصة حتى بعد نحاول نكمل البحث اليوم. هذا بعد بس قراءة عليكم، ما في شيء، وبحث يعني أنه يبين لنا المصنف هنا يجب التنزه الأنبياء عن من في أنسابهم، لا يكون من آباء وأم، يعني أن يكون طيبين المولد والنسب والسمعة، وأيضا من ناحية البدنية أن يكون سليمين البدن من جميع الأمراض والعاهات، وقضية قضية العقول وما شابه ذلك وأخلاقهم العامة. نعم، والسيرة والمعاملة الحسنة، وهذا بالتأكيد ثابت لديهم. أما المقام الثاني بعد أن تم الكلام في المقام الأول وفيه خمسة أمور، الآن في المقام الثاني وهي النبوة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله بعد ستة قرون من بعثة مسيح عيسى بن مريم عليه السلام في فلسطين رسولا إلى بني إسرائيل، بعث الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله في شبه الجزيرة العربية في أم القرى مكة رسولا إلى الناس جميعا، عامل الرسالة الهداية والسعادة، خاتما بها شرائع من تقدم من النبيين لتكون شريعة. نعم أحبتي، أنه كما تعرفون بعد نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا ألف الصلاة والسلام بعث الله عز وجل نبيا للإسلام ألا وهو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله. ومحمد صلى الله عليه وآله معروف، وهو ولد محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم نبي المستقبل، نشأ يتيم لأبوين بكفالة جده عبد المطلب ومن ثم عمه أبي طالب، فاهتم واعتنى به أيهما اهتمام، فنشأ بعيدا عن أجواء مكة الفاسدة. كانت مكة آنذاك معروفة بالفجور والبيئة البيئة تعرفون بعد في زمن النبي صلى الله عليه وآله أنه كانت زمن الجاهلية، هي قبل النبي قبل البعثة كانت زمن الجاهلية وقريش وما شابه ذلك، فكانت أنه الجهل مسري هناك، وكانوا كثير من الأفعال والقبائح التي كانوا يرتكبونها، ولكن جاء نور الإسلام محمد صلى الله عليه وآله غير تلك الخرافات والحميات الجاهلية آنذاك، مثل كثير من كانت تأخذهم حمية الجاهلية، قضية بالتبرج، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية القبلية وما شابه ذلك، وهذه العنصرية الموجودة. فالنبي صلى الله عليه وآله قال أنه لا فرق بين عربي وأعجمي، لا فرق بين أسود وأبيض، لا فرق، وهكذا التي من وظائف النبي آنذاك التي من. نعم حبتي، أما دليل على نبوته، ما يهمنا في بحث النبوة الخاصة هو إثبات النبي نبوة محمد صلى الله عليه وآله، وقد سبق وإن بينا أنها قلنا لا يمكن إقبال دعوة من أي نبي إلا واضح إلا ببينة، وتثبت تلك البينة أن لابد أن يأتي بمن يجب أن لا تقتصر عن من إلا عن ماذا؟ عن إثبات نبوته بمن؟ بالمعجزة، وتلك المعجزة ماذا قلنا؟ هو نظام تكويني خارق للعادة. فأحبتي، نبينا محمد صلى الله عليه وآله جاء بالمعجزة، بل يسمى بسيد المعجزات، وجاء بالمعجزات على نوعين، جاء بمعجزات آنية مرحلية، وجاء بمعجزات ماذا؟ خالدة أبدية باقية على مدر الدهور، وهي القرآن الكريم. المعجزة الآنية المرحلية شاهدها أهل ذلك الزمان الذين بعثوا فيهم ماذا؟ بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وآله مثل شق القمر وما شابه ذلك من المعاجز التي شهدت بها كتب التاريخ والسير وتسبيح الحجر وما شابه ذلك. أما المعجزة الخالدة الأبدية وهي القرآن الكريم، نعم، فبقت تلك المعجزة الخالدة وأثبت، وعندنا بحث في علوم القرآن، بحث إعجاز القرآن، وبين القرآن جملة من أثبت الإعجاز. هناك عندنا إعجاز بلاغي، إعجاز علمي، إعجاز ترقيمي، ومن الإعجازات الكثيرة في القرآن الكريم. نعم أحبتي، وبينا أنه في المباحثات السابقة أن لكل معجزة حدود 4، وإذا اجتمعت وتحققت هذه كانت دالة، دلالة عقلية قطعية لا تقبل الريب. وهذه الحدود 4: أن تقترن بدعوة النبوة، أن تكون خارقة للعادة، أن يعجز الآخرون على الإتيان بمثلها، أن تكون مطابقة للدعوة. زين ولا هذه؟ أما الأولى، اقترن القرآن، اقتران القرآن بدعوة النبوة من المسلمات تاريخ البشر أجمع عليه القاصي والدان والعدو والصديق، كما أنه صرح القرآن نفسه في آيات كثيرة منها محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أما القرآن خارق للعادة يأتينا عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.